اللي بيقرأ سفر أعمال الرسل بتركيز نلاقي أقوى سر بيشرح لنا عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى. ولولا عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى ما كانش الإيمان انتشر بسرعة في خلال القرن الأول، لأن زي ما حضراتكم عارفين أن الآباء الرسل أو التلاميذ اللي كانوا بيتحركوا مع السيد المسيح كلهم في القرن الأول استشهدوا، حتى الوحيد اللي لم يستشهد بسفك دمه اللي هو القديس يوحنا الحبيب برضو مات في أواخر القرن الأول. معنى كده أن كانت بذرة الإيمان بتنتشر بسرعة كبيرة جدا ما بين سنة 34 ميلادية لغاية سنة 96. كان الإيمان انتشر في أغلب بلاد العالم على حسب القرعة اللي كانت بتيجي على كل رسول يروح يبشر فيه. علشان كده لو احنا تصفحنا مع بعضنا بعض مقتطفات من سفر أعمال الرسل اللي الآباء سموه سفر أعمال الروح القدس، نلاقي ان من أول الإصحاح الثاني يجي لنا حدث كبير جدا اللي احنا بنحتفل به النهاردة، وهو حلول الروح القدس على الآباء. وهم كانوا قاعدين منتظرين الفترة ديت كلها على حسب وعد السيد المسيح لما قال لهم ان يجب ان انا انطلق لكي يأتيكم المعزي. ما ينفعش ان انا اقعد في وسطكم باستمرار، طول ما انا قاعد في وسطكم مش هيجي الروح القدس يديكم القوة اللي تبشروا بيها. ويمكن ديت مرحلة الفطام اللي اي طفل بيخشه عشان يعتمد على نفسه، يجي الأب والأم يقولوا كفاية بقى كده، إحنا بدل ما إحنا قاعدين نردعوا اللبن لازم يبتدي يعتمد على نفسه إن هو يأكل، والأكل دوت ياخده بطريقة متنوعة علشان يبني جسمه كله. فلو كان زي ما البعض بينادي بيقول ليه السيد المسيح صعد للسماء وساب التلاميذ، وهم نفسهم قالوا له أنت هتتركنا يتامى لمين؟ انت هتصعد للسماء، طب وبعدين احنا تعودنا ان انت تبقى موجود معانا. قال لهم لا، ده لازم بقى ان انا اصعد للسماء عشان اسيبكم تعتمدوا على نفسكم. وده اللي حضراتكم تلاحظوه، التغير الكبير جدا في شخصيات الاباء اللي كانوا عايشين مع السيد المسيح. قرنوا واحد زي بطرس الرسول المتسرع في ردوده، وبعدين يجي في مرة من المرات يقول للسيد المسيح لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. السيد المسيح يبص له ويقول له بزراعك وبقوتك أنت بتفتخر بإيه ومالك حامي أوي كده، ده اليوم قبل أن يصح الضيق مرتين هتنكرني ثلاث مرات. وبالفعل يحصل نفس الكلام اللي السيد المسيح قاله بالحرف، ينكر معلمه وسيده واللي كان عمل منه شخصية، بدل ما كان عمال يصطاد شوية سمك قال له تعال انت واخوك عشان اصيرك صياد للناس. فيجي قدام جارية واحدة ملهاش لا شأن ولا اسم ولا صفة ولا سلطة ولا اي حاجة، مجرد معدية من قدامه، قلنا بشبه عليك شكلك كده من اتباع اللي جوه ده اللي احنا قاعدين دلوقتي بنحكمه، انا معرفش الراجل ده. شوية تاني تلف وتيجي وتقول له لغتك تظهرك، اللغة اللي انت بتتكلم بيها نفس لغة اللي بيتحاكم جوه، يحلف ان هو ما يعرفوش. الضعف البشري علشان اعتمد على نفسه. وبعدين تيجوا بقى تشوفوا التألق الغير عادي او الغير معقول لبطرس هذا الناكر. يعني احنا ما نيجي نقول هو مين موقفه كان احسن، بطرس ولا يهوذا، نقول ما الاثنين عملوا عملتين اسوأ من بعض، واحد باعه والتاني انكره، يعني في الفعل متساويين، لكن فرقت في حاجة واحدة بس، ان واحد تاب وحس بغلطته، يقول لك وخرج الى خارجا وبكى بكاء مرا على عملته اللي هو عملها، ازاي يبيع المسيح او اسف ينكر المسيح، والتاني يبيع المسيح ويتحطم باليأس اللي مشى في حياته فيروح ويشنق نفسه ويفقد أبديته ويفقد حياته على الأرض. شوفوا بقى يجي سفر أعمال الرسل يقول لنا تعالوا شوفوا بطرس دوت بقى اللي أنكر المسيح هيعمل ايه بعد ما يحل عليهم الروح القدس، وكأن شخصية مخالفة نهائي للشخصية الأولى، وما بين إنكاره للسيد المسيح لحلول الروح القدس تحسبوها تلاقوها حوالي 53 يوم، يعني ما هياش سنين خلت الشخص يبقى عظمه ناشف ولا يتعصر بتجارب معينة ولا يقعد يأنب نفسه فترات كبيرة. ده السيد المسيح لحقه كمان بعد قيامته من الموت على طول، يقول لك ظهر له عند بحر طبرية وبعدين قال له تعالى بتحبني ولا لا، والحوار اللي حضراتكم عارفينه. فيجي سفر أعمال الرسل في الإصحاح الثاني من أول عدد واحد يقول ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. وده اللي تبين ايه هي الكنيسة اللي احنا فيها النهاردة. ما بنلاقي نزاع ومشاكل كتير وكل واحد عمال يبقى ليه صوت وليه رأي، والاشخاص اللي بيتجاوزوا حدودهم الان وبيطالبوا الكنيسة ببعض المطالب ويقول لك اصل الاكليروس دول او اللي ماسكين المسؤولية الرعاية في الكنيسة ما بيفهموش، احنا بنفهم احسن منهم فيسيبونا احنا نتكلم ونجيب حق المسيحيين. نقول له حضرتك خرجت بره منظومة وكان الجميع بنفس واحد، يبقى الروح القدس مش هيعمل في وسط اشخاص متنافرين او مختلفين في الرأي. احنا كلنا زي ما حضراتكم سمعتوا فصل البولس في القداس الصبحية، معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 12 اتكلم على مواهب الروح القدس، بس عشان يرسخها في ذهننا قال المواهب اللي ربنا بيديها للناس ديت عاملة زي الأعضاء الكتيرة اللي في الجسد الواحد. لو العين قالت أنا مش رجل أنا ماليش دعوة بالجسد، يبقى أصبح الجسد ناقص عضو مهم وهو حاسة النظر. ولو الإيد قالت ليه أنا ما بقاش أذن ولا بقى عين ولا بقى رجل، القصة دي كلها حضراتكم تقروها في كورنثوس الأولى 12، يهدف منها معلمنا بولس الرسول إيه؟ النفس الواحدة، وكان الجميع إيه؟ بنفس واحدة. عمر ما ربنا يسمع صلوات مجموعة متنافرة أو مجموعة متعارضة مع بعض أو مجموعة بتدين بعضها البعض، كل واحد يقول فلان ده بيعمل كذا ده غلطان في اللي بيعمله، ليه فلان سلبي، ليه فلان ما بيتدخلش، ليه فلان ما بيجيبش حقوقنا. اظن حضراتكم معايا في الكلام ده لان كتير قوي بنسمعه الايام ديت. نقول احنا بنندمج في المشاكل لكن بننسى النفس الواحدة المجتمعة من اجل الصلاة من اجل سلامة الكنيسة الواحدة الوحيدة. عشان كده ما بيقول كان الجميع معا بنفس واحدة أما اتحدوا بالروح الواحد والنفس الواحدة صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت. طبعا نكمل الآخر بعدين يقولوا امتلأ الجميع من الروح القدس، حياة الامتلاء اللي كل واحد مننا محتاجها، لكن مش هنمتلئ طالما احنا بنتكلم ما بنصليش. ليه بقى؟ لان لو الواحد عمال يتكلم مش مدي فرصة لان الله يعمل، وبالتالي الاصوات والصيحات والمطالبات الكثيرة، ربنا يقول لك انا الحقيقة سامع اصوات كتيرة مش قادر، سامحوني في الكلمة، هو ربنا يقدر على كل شيء لكن هنقولها مجازا، يعني مش قادر اميز ما بين الصوت اللي بيطالبني ان انا اتدخل وما بين الصوت اللي بيقول لي لو سمحت مالكش دعوة انا هاخد حقي بايدي، وما بين الصوت اللي بيعرج ما بين الفرقتين، وهو ايه؟ ان شوية اقول له طب يلا اتدخل ورينا هتعمل ايه، وشوية تانية اول ما يلاقي الظروف سامحة ان هو ياخد حقه بايده يقول لو سمحت خليك مكانك. فالأصوات الكثيرة والطلبات الكثيرة والاعتراضات الكثيرة تخلى الله يقول إيه ده، هما بيتكلموا بطريقة ديت ليه؟ فين النفس الواحدة والروح الواحدة والقلب الواحد؟ ده اللي احنا محتاجين ان احنا النهاردة في عيد حلول الروح القدس نصل لي. يقول وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. ودي جزئية مهمة جدا، لأن إحنا من فترة سنين يعني مش قرون لاحظنا أن بعض الأشخاص ابتدت تظهر على الشاشة ويكون لها تواجد في الساحة الكنسية، يقولوا إحنا بنتكلم بألسنة. وطبعا حضراتكم عارفين الخلفية بتاعتهم ان دول يتبعوا انهي كنيسة. نقول لهم طب ايه اللي انتوا بتقدموه للكنيسة نفسها بالتكلم بألسنة؟ اما جه معلمنا بولس الرسول يتكلم على موضوع التكلم بألسنة، قال انا يكفيني ان انا اتكلم 5 كلمات بس بفهم علشان اللي موجود بيسمعني، لا انا ابقى اعجمي عنده ولا هو يبقى اعجمي عندي. طبعا حضراتكم عارفين كلمة عجمية دي معناها ان انسان ما بيفهمش اللغة اللي انا بتكلم بيها، مش اللغة اللانجويتش اللي انا يعني بتعلمها اذا كان واحد بيتكلم انجليش ولا فرنش ولا غيره، لا ده لغة التخاطب اللي انا بكلم بيها الناس. فيقول انا ايه الفايدة ان انا واقف اتكلم بألسنة واللي موجود في الكنيسة مش فاهمني؟ امتى العامي او الانسان اللي بيشغل مكان العامي، مش العامي الجاهل، لا الانسان العادي الطبيعي، اما انا هشكر هو هيقول امين، ما هو مش هيفهم انا هشكر امتى، يبقى هيقول امين ازاي؟ صح ولا لا؟ لو احنا النهاردة فوجئنا ان مثلا حد داخل علينا واحنا بنصلي صلوات السجدة ولقيناه بيصلي باللغة الألمانية أو الروسية، لغة هي مش متداولة أوي بيننا، وبعدين وقف اللي بيصلي ده إذا كان كاهن وخلص الصلاة بتاعته، طب الشمامسة واقفين مش عارفين هيردوا إمتى، والمعلم أو الشعب مش عارف هيرد المرد بتاعه إمتى، فهنقف كلنا تايهين. وبعدين هيجي واحد يقول لك هو اللي بيصلي ده بيصلي لمين؟ هو بيصلي لنفسه ولا بيصلي لنا؟ صح ولا لا؟ عشان كده نقول ايه هي الفايدة الوحيدة حتى لو هي في فايدة من موضوع التكلم بألسنة. اللي بيجي النهاردة يقول انا عندي موهبة التكلم بألسنة، نقول له جات لك منين ان شاء الله؟ يقول لك السنة وقفت اصلي فحل علي الروح القدس، فاول ما حل الروح القدس علي بقيت اتكلم بلسان. طب هذا اللسان لسان مفهوم والناس اللي واقفين يسمعوك فاهمينك ولا انت بتكلم نفسك؟ وبعدين موهبة التكلم بألسنة اللي اتذكرت في أعمال 2-4 ديت كان ليها فايدة لبناء الكنيسة وهي انتشار الكرازة. شوفوا ما تقروا حضراتكم في نفس الإصحاح يقول لك ان هم كل واحد سمع الآباء بيتكلموا باللغة بتاعته، وتعدوا اللغات اللي موجودة تلاقوها 14 لغة بتمثل 14 لغة ديت جميع اللغات اللي كانت موجودة في العصر دوت. معنى كده ان كلمة ربنا هتوصل لكل واحد بنفس لغته اللي بيفهمها. لكن اما يجي النهاردة واحد زي مثلا احنا النهاردة بقينا ضعاف جدا في القبط، فيجي شاب دارس اللغة القبطية كويسة، وانا بقابل واحد في حتت كده كتير بس هو مش شاب، راجل كبير يعني، منين ما يخش علينا في اي مكان اجتماع ولا قابلنا ولا غيره يقعد يتكلم قبطي 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 على طول، وانا يعني نشكر الله بفهم القبطي يعني مش جاهل، فانا اول واحد بنتهره اقول له يا اما تتكلم كلام مفهوم والاخرين اللي معانا دول يفهموا كلامك، يا اما ما تتكلمش. طب إذا كان واحد هيجي بقى يقعد يتكلم بأي لغة غير مفهومة، مش اللغات اللي احنا بندرسها دلوقتي في المعاهد والكليات ومراكز اللغات وكل دوت، يجي بقى يقول لنا لغة تانية لا هي مدروسة ولا هي معروفة ولا مفهومة ولا أي حاجة، نقول له أنت بتتكلم بتقول إيه؟ يقول لك بكلمكم عن المسيح. طب المسيح اللي انت بتتكلم عليه دوت مش تفهمه لنا؟ مش تعرفنا هو مين؟ يقول لك لا، ما دي الروح القدس المحل عليا خلانا اتكلم باللسان ده. وعلمنا بولس الرسول قال ما ينفعش ابدا ان انا اتكلم بألسنة والاخرين اللي بيسمعوني ما يستفادوش من اللي انا بتكلم بيه. ده على الاقل اما يكون في واحد بيتكلم بلسان، وده اللي كان موجود في القرن الاول. يقول لك يوجد، ولو الناس مش فاهمين يبقى في مترجم. وده اللي بيحصل في اي حوارات تكون بتدار بلغة انا مش فاهمها، ألجأ لمين؟ لمترجم يفهمني اللغة ديت. لكن لا في مترجم ولا في لغة مفهومة ولا لغة مقروءة ولا مكتوبة ولا أي حاجة. يقف واحد يقعد يتكلم شوية كلام، وبعدين نقول له أنت بتقول كده ليه؟ يقول لك أصل الروح القدس حل عليا. نقول له الحقيقة اللي حل عليك دوت مش الروح القدس، ده روح رديء زي الروح اللي حل على مين تفتكره؟ فاكرين شاول النبي زمان؟ مش النبي، شاول اللي كان أيام صمويل. يقول لك وبغته روح رديء من قبل الرب. فالروح اللي بيتكلم أو اللسان اللي بيتكلم بلغة غير مفهومة بالنسبة للناس لا تبني الآخرين ولا تبني الكنيسة، تعتبر أرواح مضلة للناس وليست بناءة وتساعدهم على خلاص نفسهم. عشان كده نلاقي الروح القدس يقول لك امتلأوا الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة من أجل انتشار البشارة ومن أجل الإيمان أنه هو يوصل لكل الناس. وبعدين تجلنا قصة تاني بالنسبة لمعلمنا بطرس، بين لنا القوة والجبروت اللي خدوا بعد حلول الروح القدس عليه في إصحاح 2 أعمال الرسل. تلاقوا في الإصحاح الثالث اللي بعديه على طول قصة جميلة جدا، داخلين الهيكل هو ويوحنا، وبعدين يتقابلوا على باب الهيكل بواحد مقعد قاعد على الأرض كسيح، فيقول لهم لو سمحتوا ادوني أي فضة علشان أتعاطاها وأقدر أصرف على نفسي. فبصوله كده بطرس قال له مقولة في منتهى الجمال، كان ممكن يقعد يدور على أي فلوس يتهاله، لكن شوفوا عمل الروح القدس داخل الإنسان يحوله لإيه. يقول له ليس لي فضة ولا ذهب، أنا مش هديك فضة ولا ذهب، لكن أنا هديك اللي أنا أملكه. هو إيه؟ باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. أنت كنت من كام يوم، من أقل من شهرين، تنكر السيد المسيح قدام جارية، يقول لك لا، ما الوضع اختلف بقى خالص. تنسوش ان انا لسه من شوية حل علي ايه؟ الروح القدس فداني قوة للكرازة وللعمل باسم المسيح. ما قالش يلا بقى قوم انا هو انسان كبير وعندي قوة وخدت قوة من الروح القدس، ده قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فقام الراجل على طول في لحظتها ودخل الهيكل، يقول لك يسب فرحا، يعني عمال ينط كده وهو ماشي من الفرحة بتاعته، فرحان ان هو قام من الشلل اللي كان موجود فيه. شوفوا القصة ديت تبين لنا ان الانسان اللي بيتكل على عمل الله ومش عمال يشغل باله باستمرار بالذهب والفضة والمقتنيات، ممكن ربنا يديله موهبة شفاء المرضى ويعمل المعجزات. القصة دي تفكرنا بحاجة في التاريخ حصلت في القرن الخامس عشر آخر القرن الخمستاشر، أيام ما كانت الكنيسة الكاثوليكية ابتدى فكرها يتغير شوية ويلجأوا لموضوع جمع الأموال. وساعتها ظهر موضوع صكوك الغفران وبدعة المطهر والحاجات ديت كلها، وأصبحت الكنيسة في ضعف كامل بسبب أن كان القيادات بتاعتها كلها، والحاجات دي موجودة في التاريخ العام كمان مش التاريخ الكنسي. فيقولوا في مرة من المرات أحد الباباوات اللي كان مهتم بجمع الأموال وعمال يجيبها بكميات كبيرة جدا ويجمعها يحطها في الخزنة بتاعة الفاتيكان، مرة من المرات وقف وفرحان جدا بكم الأموال اللي جمعها، فرح فاتح الباب بتاع الخزنة وبص ليه كده بقمة العظمة مليان كل ورق نقود. وكان واقف جنبيه التلميذ بتاعه أو المساعد اللي بيساعده، فقال: لقد مضى الوقت الذي قال فيه بطرس: ليس لي ذهب ولا فضة، تعالوا شوفوا دلوقتي خزائن الكنيسة مليانة بأموال قد إيه. فراح مميل عليه تلميذه قال له: وقد مضى الآن برضو، أو قد مضى أيضا الوقت الذي قال فيه بطرس: لك أقول قم وامشي. عمل الروح القدس لا يسير بنفس المساواة مع جمع الأموال، لا يعتمد على أمواله وعلى قوته وعلى زراعه وعلى إن هو إيه، يقول له خليك أنت إيه بس أنا هتراجع على الورا شوية وخليك أنت اللي تتقدم. فأول ما الإنسان يتقدم بقوته وزراعه يحس إن هو إنسان لا يملك شيء. قارنوا حضراتكم برضو بأبائنا القديسين اللي كانوا عايشين حياة الكفاف. احنا مش بنجرم المال ولا ان الانسان يبقى عنده مال، لا، لكن الفكر نفسه اللي بيخش على الانسان ويسيطر عليه هي دي المشكلة. تلاقوا الاباء القديسين اصحاب المعجزات كانوا كلهم يشتركوا في النقطة ديت، ان تلاقي ما كانش عندهم اي مقتنيات ولا اموال ولا ملابس كتيرة ولا اي حاجة تربطهم في الارض، عايشين اليوم بيومه، خبزنا كفافنا، مش انت اللي خلقتني وانت اللي اكلتني امبارح وانت اللي بتعولني النهاردة يبقى انت اللي هتعولني بكرة. فعمل الروح القدس فيهم بقوة واعطاهم عجائب في صنع المعجزات وشفاء الامراض. وبعدين تجي لنا قصة تاني في الاصحاح الخامس، قصة اتنين فكروا ان هم اذكى من ربنا وعشان كده اصبحوا مثل وعبرة لكل الاجيال لغاية النهاردة، اللي هم حنانيا وزوجته سفيرة. الحقيقة القصة بتاعتهم البعض بيقول هو ليه بطرس الرسول كان قاسي جدا كده معاهم، هو ما تعلمش من الغلطة بتاعته والمسيح عمل معاه ايه؟ ليه الشدية والعنف ديت؟ يقول لك هو الشدية والعنف دي كمان ما كانتش بمزاجه، يعني ما كانش بيتكلم وبيتخاطب على حسب علاقته الشخصية معاهم او مع الناس، ده الروح القدس اللي خلاه ينطق او ينطق بهذا الكلام ويصدر هذا الفعل. لان اللي يتابع حضراتكم اللي كان مذكور في اعمال 4 يقول: وكان الجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. يعني الحياة هي مشتركة، فاكرين في أعمال 2 قال لك كان الكل بنفس واحدة، ودلوقتي في أعمال 4 بيقول أن كل واحد ما كانش بيقول إيه أموالي الخاصة، ده كان كل حاجة مشتركة بينهم، ودي سمات كنيسة الرسل أن كان كل حاجة مشتركة بينهم، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. بعدين بيقول ان مفيش حد اكبرهم ان هم يروحوا يعملوا كده. رجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من ثمن الحقل. هو مش الحقل دوت كان ملكك؟ حد ضربك على ايدك ان انت تروح تبيعه؟ حد اكبرك وقال لك انا لازم اخد نص الفلوس اللي عندك؟ ده كانت الكنيسة وكل الناس اللي فيها حاسين ان انا ازاي يبقى عندي ممتلكات ومقتنيات والناس المؤمنين الاخرين مش لاقين ياكلوا، فبيعملوا ايه؟ يروحوا يبيعوا الممتلكات بتاعتهم ويجوا يدوها للاباء الرسل، يقولوا لهم اتفضلوا خدوا وزعوا الحاجات ديت كلها على المحتاجين بمعرفتكم. عشان كده اما الكنيسة النهاردة بتقول يا جماعة اللي عنده حاجة زيادة يجيبها واحنا نوزعها، ده فكر أبائي ورسولي مش احنا مخترعينه النهاردة في القرن 21. واختلس من ثمن الحقل وامرأته لها خبر، يعني شوفوا الوضوح في الكلام، يعني ما هيش مخدوعة، اسمة مشتركة او فعلة هما الاثنين متفقين عليها. يلا كل الناس بيبيعوا الممتلكات وبيروحوا يدوها للرسل، فالناس بتعرف ان هما باعوا الممتلكات بتاعتهم، بيمتدحوهم او بيقولوا ان دول ناس كويسين، ليه ما نعملش كده، يلا بينا نعمل كده. برافو عليك لغاية كده، وانت شاطر انت ومراتك. لكن ما بعد ذلك ده المشكلة. تعال قول للبطرس، قول له لو سمحت انا كان عندي حتة ارض بعتها بعشر قروش، انا محتاج منهم خمسة، وتفضل خد الخمسة التانيين وزعهم على الناس المحتاجين. كان يبقى فيها مشكلة؟ اكيد بطرس مش هيبقى انسان قاسي قوي يقول له لا يا العشرة يا بلاش، ما تجيش، ده واحد جاي يديني عطية للناس المحتاجين، انا مش هتشغط عليه. لكن كون ان هو يجي لهم هذا الفكر الشرير ان هم يروح يبيعوا حاجة وبعدين يتظاهروا قدام الكل انه كل اللي باعوا بيها راحوا دول بطرس او للاباء الرسل، بس هم سارقين جزء. مع كلمة واختلس معناها ايه؟ سرقة. وبعدين انت بتسرق من مين؟ في عمر واحد يمد ايده في جيبه وبعدين يلاقي في جيبه 100 جنيه يقول لك انا هاخد ورقة ب50 منهم، ايه معناها؟ ما هي فلوسك وفي جيبك. كون ان واحد يعمل كده، يعني سامحوني ممكن نقول عليه ان ده مريض نفسيا، ان واحد بيسرق نفسه، ايه معناه؟ هم عملوا بنفس الفعل دوت، حبوا ان الناس كلها تمتدحهم، باعوا كل حاجة عندهم، بس هم بيحبوا الفلوس والممتلكات، فاختلسوا جزء من المبلغ اللي هم باعوا بيه. حظهم الوحش ان هم وقعوا في مين؟ في بطرس الرسول. ما عدهاش، اول ما دخل حنانيا وقال له خد الفلوس ديت، احنا بعنا بيها حتة الارض اللي عندنا، قال له انتوا بعتوا الارض، شوفوا بقى عمل الروح القدس في التلميذ الناكر لسيده، قال له انتوا بعتوا الحقل بتاعكم بالفلوس دي؟ قال له اه. كلها؟ كلها. قال له طيب خلي فضتك معاك بقى والفلوس اللي انت سرقتها تنفعك. فوقع حنانيا في نفس اللحظة ميت. هو انت حل عليك الروح القدس عشان تموت ناس ولا تقوم اموات؟ يقول لك لا، ما هو اللي بيكذب بيكذب على مين؟ مش علي، ده بيكذب على روح الله القدوس. وده اللي وضحه بطرس اما جات بقى زوجته. راح جم شوية شباب شالوا حنانيا، خرجوا بيه راحوا يدفنوه. حضرتها ما عندهاش خبر، غالبا كانت قاعدة مشغولة بتعد الفلوس اللي هم اختلسوها من تمن الحقل ده. بعد 3 ساعات جاية وهي بقى حاسة انها هي داخلة، فكل الناس اكيد هي وهم وبطرس هيدوها تعظيم سلام، لان ده جوزها خد شوية الفلوس اللي باعوا بيها وقدمها لهم. فدخلت وقعت في نفس الايد التي لا ترحم، قابلها بطرس الرسول، سألها نفس السؤال، ابي هذا المقدار بعتم الحقل؟ اهي توبة، اهي فرصة للتوبة، الله ما بيتعملش القسوة من اول مرة. قالت له اه احنا بعنا الحقل بالفلوس دي. قال لها ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو انتوا بتتفقوا تكذبوا على بطرس ولا يوحنا ولا متياس ولا اي واحد من الرسل؟ ولا انتوا اصلا الجزء اللي انتوا قدمتوه ده قدمتوه لربنا، وعارفين او المفروض تكونوا عارفين ان لا شيء خفي الا ويعلن. تعالوا براحتكم قولوا احنا مش هنقدر نقدم للكنيسة اكتر من كده، محدش ابدا يقدر يعترض. لكن اما تيجوا بقمة الاصرار وتقولوا ايوة هي الفلوس دي اللي بعنا بها الحقل كله، لا، ده في روح بيعمل في بطرس الرسول بيقول له خلي بالك الناس اللي جايين دول كدابين، بيضحكوا عليك لان اللي بيقولوه دوت مش صد، لان هم سارقين جزء منه. فقال لها الرجال الذين حملوا زوجك يحملونك أنت أيضا، وراح توقع على الأرض ميت. خليك حنين يا أخي، يعني بدل ما أنت تموت واحد ومراته عشان ضحوا باعوا حتة أرض ويجيبوا لك فلوس تساعد بها الناس الغلابة، خلاص يعني بعد ما يخرجوا ولا حاجة روح قومهم من الموت. يقول لك ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن لازم هذه المواقف والأفعال تصبح راسخة في ذهن الأجيال كلها، لغاية النهاردة احنا بنقراها في أعمال 5. وبعدين نقول هو حنانيا وصفيرة ليه عملوا كده؟ أصل هم كذبوا على الروح القدس. وإذا أنا فكرت أن أنا أكذب على الروح القدس يبقى إيماني إيمان غير كامل، لأن أنا هكذب على الله إزاي؟ والله الكاشف السرائر والعالم الخفيات والظاهرات، فروح الله القدوس مش هيعرف أن أنا بكذب ولا ما بكذبش. عشان كده يقول لك لا، أنت لما تتعامل مع الله تتعامل كأنك أنت ربنا شايفك بدون أي حواجز أو حاجة بتحجبك عنه، لأن عيني الله تطرقان أستار الظلام. بعدين تيجي قصة تانية في سفر أعمال الرسل في الإصحاح 7، هي بدأت من الإصحاح 6 وكملت في 7. تلاقوا استفانوس رئيس الشمامسة. الحقيقة الواحد لما يقعد يقرأ الإصحاح 6 يقول هو استفانوس دوت كان من أنهي نوعية من البشر، وإزاي مستواه الروحي أو عمل الروح القدس داخله يهيئه إن هو يقول الخطاب الشهير بتاعه دوت اللي خد إصحاح في أعمال الرسل، يحكي لنا فيه ملخص لسفر التكوين كله بأحداثه كاملة وسفر الخروج. واحد هيقول لك أصل كان بيقرأ العهد القديم كتير، أقول لك آه ما يجراش حاجة، ما احنا كلنا بنقرأ العهد القديم. لكن لما يجي بقى يتخاطب مع اليهود اللي هم جايبينه وقبضين عليه بتهمة ايه؟ ان بيبشر بالمسيح، يقول لهم اي من الاباء لم يضطهدوا اباءكم؟ ده انتوا قتلتم البار والقدوس وحكمتم عليه. شوفوا الجبروت والقوة اللي بيتكلم بيها. وبعدين يسرد لهم بقى من اول ابونا ابراهيم، وفيما هو خارج إلى حاران ما بين النهرين، وبعدين يجيب إسحاق وولادته، وبعدين يجيب أبونا يعقوب، ويقعد يسترسل في الكلام لغاية ما يوصل لموسى وعمر العليقة اللي شافها، عشان يقول لهم خلوا بالكم. كانت إشارات العهد القديم والظهورات اللي موجودة إن بتهيئ البشرية كلها لتجسد الإبن الوحيد اللي جه وتجسد وعاش بينكم، وفي الاخر رحتوا جايبينه وحكمين عليه بالصلب والقتل وقتلتوه. بس انا مش هنكر ايماني بالمسيح مهما حصل لي. يقولوا ده انت هيحكم عليك بالرجم، يقول ما جراش حاجة. شوفوا العجب بقى في قصة استفانوس وهو بيترجم، يقول له يا ابتاه اعمل ايه بقى؟ سمعوهاني، اغفر لهم. جبتها منين ديت يا استفانوس؟ يقول لك جبتها من ابويا، ما ابويا لسه قايلها من شويه وهو على عود الصليب. هل ابويا يكون بيتصلب والعذابات والالام المبرحه اللي احتملها من اجل خلاص العالم، وانا اجي بعد ما حل الروح القدس عليا وخدت قوه انكره، او اقول الرجم بتاع الحجارة ديت هيتعبني هيألمني؟ يقول لك لا. وكأن استفانوس قاعد يتفرج على فيلم قدامه بيحكي له قصة التجسد والنبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم، وبيتعرض قدامه شريط واضح كده مش مهتم برجم الناس، كل طوبة ولا كل دبشة تيجي فيه يقول لك انا مش جاية في جسمي، انا ده جاية في مين؟ في المسيح اللي انا مقبوض عليا بسببه. فاذا كان المسيح اتصلب وتألم ومات على عود الصليب، انا مش هحتمل شوية حجارة؟ لا. يقول لك والشهود اللي كانوا موجودين يحرسون ثياب استفانوس، كان من ضمنهم واحد مجرم في الوقت دوت يعني كان اسمه ايه؟ شاول. تلف الايام وشاول يتحول الى الكارز العظيم اللي بيكرز باسم المسيح ويكتب لنا الاربعتاشر رسالة. نقول استفانوس انت جبت الحاجات ديت منين؟ يقول لك عمل الروح اللي جوايا خلاني اداني القوة اللي انا اقدر ابشر بيها واتكلم معهم كده. انتوا اليهود كذا وكذا 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 وكذا، بقى انت جاي محكوم عليك ومحطوط في نقرة وكله عمال هيضربك او هيموتوك بالحجارة مرجوم، جبت القوة ديت منين؟ يقول لي مش قوتي، ليست قوتي الشخصية ولكن قوة الروح القدس العامل داخلي. بعدين في سفر أعمال الرسل نفسه الإصحاح الثامن دي قصة جميلة احنا بنفتكرها لغاية دلوقتي. قصة واحد كان ساحر وبسحره دوت أغوى ناس كتير. بعدين في مرة من المرات سمع ان بولس دوت عنده شوية مواهب، بطرس ويوحنا عندهم شوية مواهب، والمواهب ديت والمعجزات بيقولوا يعني زي ما سمع ان ديت بسبب الروح القدس اللي حل عليهم. فمع السحر اللي شغال فيه قال ليه انا ما اخدش المواهب اللي مع بطرس ويوحنا ديت وتبقى حاجة مصدر رزق ليا. كان اسمه سيمون، والاسم دوت هفكركم بيه ان احنا بنفتكره لغاية دلوقتي. ليه؟ لان الكنيسة سمت حاجة معينة على اسمه لغاية النهاردة. فعمل 8 يقول فلما رأى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم، دهم فلوس، قال لهم لو سمحتوا خدوا شوية الفلوس دول وممكن تحطوا ايدكم عليا عشان اخد مواهب الروح القدس ديت. طبعا هو حضرته مش بيفكر ان هو ياخد المواهب علشان يخدم بيها الكنيسة ولا المؤمنين، ده هو عايز المواهب دي عشان يعمل بيها ايه؟ يقتني بيها دراهم اكتر. قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان. ليه بقى عايز تاخده للسلطان؟ حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. هو نسي أن مواهب الله ديت قيل عنها إيه؟ مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. ودي الحقيقة بتدين أي واحد النهاردة يكون بيعمل أي معجزة أو بيصلي لأي واحد من أجل أنه هو ياخد منه مقابل. البعض طبعا زي ما حضراتكم عارفين في الأوضاع الخاطئة اللي احنا لا نقدر أن ننكرها، البعض القليل بيسلك بأي سلوك خاطئ ويتخذ الزي الكهنوتي اللي هو لابسه ستارا لما يفعله بطريقة غير مظبوطة أو غير كنسية. وبعدين نبص نلاقي بقى البعض يقول لك انا بخرج شياطين، والتاني مش عارف بيعمل معجزات ايه، والتالت ايه، ونفاجأ ان الحاجات دي كلها حتى اذا كانت بتتعمل حقيقية ما هياش لعيب من الشياطين، من الممكن يكون بياخد قدامها مقابل مادي. نقول له هل انت بتتاجر في مواهب الله؟ هل انت كان ليك فضل ان ربنا يديك موهبة اخراج شياطين؟ هل ليك فضل ان انت اما بتقف تصلي من اجل مريض ويشفى هل انت اللي شفته بنفسك ولا المسيح اللي بيشفيه؟ عشان كده تلاحظوا ان لما بنيجي مثلا نصلي سر مسحة المرضى يقول لك اساس فعل هذا السر ايمان المريض، صح ولا لا؟ ما ياما ألفات يوم جمعة ختام الصوم بيترشموا بالزيت، الزيت اللي احنا بنكون مصليين عليه. هل كلهم بيشفوا من الأمراض الجسدية اللي عندهم؟ مش ممكن. ممكن واحد يشفى والآخر لا يشفى، وهو نفس الزيت وهو نفس الكاهن اللي مصلي. لكن في عامل أساسي كمان، هو إيه؟ إيمان الإنسان المريض في أن ربنا هيمد إيده ويشفيه عن طريق ده أيا كان مين فلان دوت. فاللي يفكر أن هو بيعمل أي موهبة من أجل اقتناء مال أو من أجل مقابل، ربنا يقول له أنت بتاخد حاجة مش من حقك، ده أنا اللي بدي، بس هو أنا أدي وأنت تاخد؟ فالمفروض أن عطايا المسيح والمواهب اللي ربنا بيديها لأي حد زي ما أنا أخدتها مجانا تعطى مجانا. عشان كده الكنيسة سمت هذه القضية أو هذا الفعل اللي في أعمال 8 سمتها السيمونية. والسيمونية ديت في تاريخ الكنيسة معناها أن ممكن أي واحد يقتني أي رتبة كهنوتية عن طريق المال. طبعا كلنا هنقول ايه ده كلام فاضي بقى اللي احنا بنسمعه دوت، ازاي يعني معناه ان واحد يترسم بفلوس؟ الحقيقة على في خلال تاريخ الكنيسة ظهرت بعض الاوقات في حاجات زي كده، والكنيسة حرمتها وحرمت الرسامات كمان اللي اترسمت عن طريق الفلوس. ويمكن التاريخ القريب اللي من حضراتكم يعاصر مثلا البابا يوساف الثاني، وانا اقصد ان انا اقول القصة ديت مش تجريحا في اشخاص، لكن دي بتربط لنا فكر الكنيسة من القرن الاول لغاية القرن التسعتاشر والعشرين. بابا يوساف الثاني كان اللي قبل البابا كرولوس السادس على طول، يعني 115. كان ايام البابا يوساف الثاني هو كان راهب تقي جدا وطيب قوي قوي، كان يصدق اي حاجة بتتقاله، بس طبعا مع الطيبة والتصديق دوت لازم يكون في نوع من الافراز، ان الواحد يشوف ايه اللي بيتقال صح وايه الغلط. كان في خادم بيخدمه اسمه ملك، مش عارف اكيد حد منكم سمع عنه. الشخص دوت استخدم هذه الفعلة او الجريمة اللي اعمال الرسل حذر منها واللي بطرس الرسول حذر منه. كان يروح يعمل شوية ألعيب على البابا يوساف الثاني، وهو كان يحب الأموال زي عنيه يعني. فيجي يعمل إيه؟ يلاقي واحد نفسه إن هو يترسم قسيس، واحد تاني نفسه يترسم أسقف، فيقول له ها تعالى نتفق. يقول له يعني إيه نتفق؟ يقول له هتدفع كام وأنا خلي البابا يرسمك أسقف؟ يقول له خلاص شوف أنت عايز إيه. المهم يتفقوا على مبلغ معين ويقول له هاته مقدما ياخد حقه الاول. ويروح يعمل لعبة غريبة جدا مش مهذبة يعني، يروح يكذب على البابا يوساف اللي بيثق فيه ثقة عمياء ويقول له انا جات لي العذراء النهاردة وانا نايم ورتني شخص ملامحه كذا وعينيه شكلها كذا ولابس لبس كذا، ويقعد يوصف له الشخص ويكون متفق معاه انك اما تيجي تكون لابس اللبس الفلاني كمان. وقالت لي ان ده شخص طقي جدا وحلو وكويس وينفع ان هو يترسم اسقف على الابروشية الفلانية، ينفع يترسم كاهن على الكنيسة الفلانية. فالبابا يوساف ياخد الكلمتين بيثق فيه وبيحبه وما يعني ما بيفكرش لحظة ان هو بيكذب عليه، يقول له أكيد الكلام ده. يقول له ده الست العذراء اللي ظهرت لي النهاردة وقالت لي كده، على العموم احنا هنقطع الشك باليقين. لو حصل الموقف دوت اهو يبقى انت يعني اديك شفت ان الكلام حقيقي، ما حصلش يبقى خلاص. يلف يوم ويبص يلاقي الراجل اللي متفق معاه صاحبنا دوت جاي في الوقت الفلاني باللبس الفلاني شكله. البابا يوساف يبص للراجل يلاقي كل الأوصاف اللي قالها له صاحبنا ملك دوت منطبقة بالملي على الشخص ده، يقول لك بس ده رؤية حقيقية فعلا، يبقى العذراء عايزة ده يترسم. يروح واخده ورسمه ايا كان الدرجة اللي بيرسمه فيها ايه. طبعا القصة ديت قصة مسيئة في تاريخ الكنيسة، ودي النقطة السوداء اللي في حياة البابا يوساف الثاني. يعني كان وقته في منتهى الرقي للكنيسة وعمل حاجات جميلة جدا، بس النقطة ديت اللي مذكورة مش كويسة. شوفوا بقى نهاية الشخص ده كانت ايه. لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، وما يسيبش الدنيا تمشي كده، لأن بطرس الرسول قالها في القرن الأول في سنة 35-36، قال له لتكن فضتك معك إيه؟ للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني مواهب الله بدراهم. أحد الآباء الشيوخ عندنا في الدير كان شاف ملك دوت وهو عايش، يقول لي في آخر أيامه كان طبعا جمع ثروات كتيرة من الحاجات اللي بيعملها دي كلها، بعد ما تنيح البابا يوسف الثاني الأموال بتاعته ديت كلها خسرها، لأنه اتعلم عادات رديئة جدا وأصبح إنسان مكروه من كل إنسان مسيحي يشوفه ويكون عارفه، لأن القصة بتاعته اتعرفت. فكان محدش يقبله في البيوت، محدش يتعامل معاه. بيقول لي آخر أيامه كان بيجي قدام باب البطرخانة القديمة اللي في الكلوبين اللي بنروحها دلوقتي، كان يشحت من الناس ثمن رغيف العيش، فين الأموال اللي انت عملتها من الرسامات الزائفة والكذب على البابا يوساب؟ يقول لك ما هي أي حاجة تيجي بالخديعة وبطريقة السيمونية اللي احنا نتكلم عليها ديت الضيع، والإنسان في الآخر خالص يا ترى هيقتني أبديته ومن اللي ما يقتنيش، مش عارفين ايه اللي هيحصل. بعدين يجي سفر أعمال الرسل في الإصحاح 13 آخر حاجة نشوفها، نلاقي أن الروح القدس كمان مش كان بيعمل في الآباء الرسل وخلاص، ده كان ممكن يتخاطب معاهم فمن لأذن، أو يقول لهم بقى هتولي فلان علشان يروح يكرس في الحتة الفلانية. من أول عدد 1-4 بيقول: وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكيوس، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس. قلت إزاي؟ وهم سمعوا إزاي؟ أظن يعني كل واحد مننا بقى يعرفها مفهومة. افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسل من الروح القدس، يعني الروح القدس عمال شغال في وسطهم، تعالوا هتولي الاثنين دول عشان عايزهم يخدموا في الحتة الفلانية. وبعدين بعد ما صاموا وصلوا يقول لك دول بقى أرسلوا يخدموا الخدمة بتاعتهم عن طريق الروح القدس برضو اللي هو بيبعتهم يخدموا في كل مكان. علشان كده احنا النهاردة اما بنيجي نقول احنا كلنا بنحتفل بعيد العنصرة، علشان في اليوم دوت بيحل علينا الروح القدس، وما الروح القدس ساكن فينا من يوم المعمودية بتاعتنا، لكن يحل فينا يدينا بقى روح التجديد ويدينا قوة ان احنا نعيش حياة مثالية وحياة مسيحية كويسة، يدينا روح التوبة اللي كل واحد مننا محتاج ان هو تكون روح متجددة فيه، يدينا الروح الواحد اللي احنا محتاجين ان احنا نتمسك بيها. ما قاله في الاول خالص كان الجميع بنفس واحدة. نفسنا النهاردة نرجع لهذه الآية او هذه المقولة ان كل الكنيسة كلها ايه؟ نفس واحدة. ثقوا فعمل الله اذا كان كل المؤمنين او الكنيسة هتكون نفس واحدة وروح واحدة وصوت واحد بيقول له يا رب اتدخل في حياتنا، انت اللي تسير حياتنا كما تشاء. ربنا هيقول لك حاضر، صوتك وصل وانا سمعته وهنفذ. لكن اما كل واحد يتكلم بطريقة شكل يقول لك خليكوا اتكلموا، ردوا على بعضكوا، هجموا بعض، انا ماليش دعوة، اما تهدوا وتبقوا نفس واحدة وروح واحدة وتقولوا لي تعالى اتدخل في حياتنا، هاجي واتدخل ويكون لخيرنا كلنا. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.